بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 233 بعد 1001 على 1 بعنوان مجالس رحلة وادي الموجب العلمية، وهذا هو المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
بس شو إجا كمان في سؤالك؟
صلاة في السوق.
صلاة في السوق، في حديث إنه صلاة في السوق لها فضيلة بالغة، لكن الحديث غير ثابت، ضعيف يعني. ثم هذا الحديث يخشى أن يثبط الناس عن المبادرة إلى الصلاة في خير البقاع وإقامة الصلاة في شر البقاع، وحين ذاك فهو عكس للحكم الشرعي. نعم.
بقول أستاذ، بالنسبة لحديثنا السابق أنه لازم الإنسان طالب العلم يعني يكون مطلع مش فقط على قول شيخه، على قول شيخه والأقوال المخالفة لشيخه، وعنده فكرة عن الأدلة، قوتها ضعفها.
نعم. حلوة
عظيمة لك. حلوة مقبولة.
هذول مغرقين سفن أستاذ، شوف عن الليمون بيقولوا حلوة، عجبك الليمون هذا حامض شو الحق؟
حرقني شوفك والله.
هو حامض ولا هو حلو
يا أستاذي؟
هو حلو بس حرق لك السفن.
من شدة حلاوته يعني. نعم.
هو بنقول عن أبو محمد ثقة يهب. هذه الأقوال المختلفة أستاذ بأدلتها لا يخفاك، إحنا اللي بنعتقد أنفسنا إن شاء الله ما هو تزكية السلفيين أكثر ناس علما بالسنة على الأقل، بدناش نقول بالأقوال المختلفة، كثير مطلعين ولا تتوفر فينا هذه الشروط، فكثيرا ما فعلا إنه نذهل حينما يقال لنا إيه هذا الكلام اللي أنتم بتنكروه أشد الإنكار، يخالف الأئمة الأربعة. وأضرب لك مثل على ذلك، موضوع الإشهاد في الزواج في الطلاق. نحن نعتقد كما هو السنة وتعلمنا منك في الحقيقة هذا الحكم، إنه الطلاق لا يقع إلا إذا كان في هناك شهود، لا يقع ديانة إلا بالشهود. فلما بيجينا شخص يستفتي وبنقول له هذه الفتوى، بيسمعوا بعض المشايخ إيه كيف هذا الكلام، ما ينكرون علينا أشد الإنكار، ومن هذه مسائل كثيرة. فإحنا غير مطلعين على أقوال الآئمة الأخرى وهي لا تحصر، يصعب حصرها. لأنك أنت قبل يعني قليل نبهت، قلت أنك بدك تكون مطلع على الأقوال وعارف المسائل. يعني الإخواننا السلفيين بالذات أكثر ما هنالك بيعرفوا رأي الشيخ، سواء من حيث الدليل أو الحكم الذي يستفاد من الدليل. وهم بيحملوا هذا الرأي وبروحوا يباطحوا الناس ويصيحوا عليهم ويرفعوا أصواتهم ويجادلوهم إلى آخره. فهل ترى أنت مثل هذا التصرف الذي يتصرفون به؟ يعني التصرف مقبول شرعا؟
سبق الجواب، تعرف الدليل أحكي، ما بتعرف الدليل لا تحكي.
الدليل ما احنا قلنا أيضا الدليل أمر مختلف عليه، مختلف فيه.
كيف أنت الآن
من حيث الفهم أستاذي إذا سمحت لي، يعني أنت تفهم هذا الدليل فهما معينا، وآخر إمام كبير من أئمة المسلمين يفهم هذا الدليل فهما مغايرا.
أخي هذا خيالي عم تحكيه.
ليش واقع؟
كيف واقع؟ هات نشوف شو الدليل أنه الطلاق بدون إشهاد لا يقع، وشلون نحن فهمناه شكل وغيرنا فهمه شكل؟ ما عندك شيء؟
لا هو مش
عم تحكي خيال.
يعني هو مش المسألة بالضرورة حكم عام، لا هو حكم، هي القضية العامة. القضية
إذا كان
كمثل
إذا كان بشكل عام بيجي الجواب العام.
لأنه مثقف تبر حجر يعني
ما لها ضرورة.
يعني هي ما تستحضر
أحد الشيوخ في قبل أسبوعين بعد صلاة الجمعة.
يا عمي طول بالك،
خلص ترجع لها
علي.
خلي الدور لغيرك، ولا هو عم يحكي من يمك؟
لعل الله
أحد الشيوخ قبل أسبوعين سئل في قضية، قال هناك رجل عنده أربع زوجات.
مين هذا؟ عندك شياني؟ نعم.
بسأل الشيخ، يقول إنه هذا الرجل عنده أربع زوجات، طلق
طلقهم كلهم بالكوم.
سؤال هون لسه. هذا عنده أربعة، ما حدد أن يطلق، فعلى من يقع الطلاق؟ فكان جواب الشيخ المحترم أن طالما أن الرجل طلق معناته الطلاق وقع، وعليه أن يختار واحدة من الأربعة.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
أنا سمعت هذا
لا بالظرف. واحد سأل هذا السؤال، الواحد عنده أربع نزوان، قال أنا طلقت. طب أني طلق؟ قال له بتنقي، المهم أنه الطلاق وقع.
والله يمكن الشيخ عبد الباقي الله أعلم.
سيدي دليل وجود
الشهود. هو عمران بن حسين أن السنة في الطلاق الإشهاد.
مضت السنة أن لا طلاق إلا بإشهاد.
صح النوم.
دائما عارف هذا الدليل يا أستاذ.
الله يهديك. وما دامك عارفه ليش ما قدمت لي إياه لما طالبتك فيه؟
لأنه أنا ما كنت قاصد ذكر هذا على أساس يعني هو هذا.
أنت ما كنت قاصد، لكن أنا خليتك تكون قاصد، ومع ذلك ما صرت قاصدا إلا رمي من غير رام.
لا يا رجل، كيف حافظ
لك؟ ليش ما جاوبت؟ صح النوم، قول صح النوم
يا سيدي. النوم
كويس
على الأساس. خببت عثمان ما بقع الطلاق لما
الطلاق.
هذه عبد الباقي.
الطلاق خرب بيت، كما أنه بناء البيت وهو النكاح يحتاج إلى شهود، الطلاق اللي هو تخريب لهذا البيت بحق لشهود أولى وأولى.
الدعوة
وفي القرآن إشهاد على الرجعة.
هو الفهم، فهم عموم الأدلة من عموم الآيات، الإشهاد والرجعة. لوين كانت
كيف الرجعة. كيف
الأئمة المفسرين لما بيقول فأشهدوا ذوي عدل منكم بيختلفوا، هل المقصود الإشهاد على
كمان تلحم في الآية؟
ذوي
مفعول به. أشهدوا، الواو هي الفاعل. ذوي عدل منكم عدل. إيه
فبيقولوا هذه الآية على الرجعة أو على إيش؟ الطلاق.
إيه
في هذا القولين في
معليش في قولين فعلا، لكن تيجي السنة شو بتساوي؟ تضع النقاط على الحروف.
الدعوة أستاذي إذا سمحت لي لجماعة أو حزب بعينه، أثار هذاك اليوم موضوع طويل عريض تكلمنا فيه.
ما جاوب احنا بلاش نطلع موضوع ثاني. خلينا بالطلاق.
ايش قال؟ قال له لا يقع مثل هذا الطلاق الشيخ.
هو اي نعم
بده يعزم هو فإن عجمه
جواب عم الشيخ
لا هو استاذ يقول على هذا خلبي
ما بده يخلي الجواب
وما بدك اياه يحكي
لا يحكي تفضل ليش من اخر السؤال
نعم
بيقول هو انه شخص طلق زوج اربع نساء عنده وطلق فماذا شو الجواب شو
ما طلق
ما طلق
قولوا ما
طلق
لو اشهد
بده الاخ يوسف اخو ابو
انا ما عين طيب واحد
بالك فينا لسؤال واحد وبس
طلاق
تفضل
تابع
لما بتقع القضيه بقول انا خلي صاحب العلاقه يحكي معي لانه بشعره بتختلف القضيه
انه لما واحد بده يطلق
في سؤال استاذ
بجوز هذا يطلق بجوز يكون في حاله غضبيه ثوره نفسيه لو قال زينب هي طالق واشهد اي الناس الى اخره بتجي قضيه انه لا طلاق في اغلاق لذلك هالقضايا كثير انا اسال عنها هاتفيا من بعض اخواننا بقول لهم يا جماعه القضايا هاي ما بجوز انا افتيك لك وانت تروح تفتي صاحب العلاقه خلي صاحب العلاقه يتصل معي لانه بقدر افهم منه الوضع بحذافيري بدقائقي وتفاصيلي
تفضل استاذ في استاذ هنا شباب من
تكمل
او هاي الكلمه الاخيره كمان اذا حكيت هاي برضو بدي اسال عليها كلمه الاغلاق هاي وبعدين شغله الطلاق انه اذا كان بحاله غضب ما في لا شاهد ولا شيء واذا كان بحاله كمان مهما كان ما في وجود شهود حين الطلاق هل هذا كله من اساس الطلاق يعتبر ما له
نعم من اساس الطلاق أي طلاق لا يملك فيه المطلق رشده وعقله وفكره الطبيعي فلا قيمة له وإذا ملك فعليه أنه يلاحظ شروط الطلاق السني فلا يطلقها مثلا وهي في حالة الحيض ما يطلقها في حال الطهر جامعها فيه يعني
وهي حامل
لا وهي حامل خطأ حامل يقع الطلاق الشاهد فملاحظة هذه الشروط حكمة بالغة جدا أنا ما بتصور بالمليون من مسلمين المطلقين براعوا هذه الشروط ولو راعوها إذا كان بتسجل كل سنة 1000 طلقة بينزل رقم 1000 إلى 100 ودون 100 لأنه يعني توجيه عظيم جدا أيها المسلم أنت معجبتك زوجتك وقد يكون عدم العجب هو أمر عارض طارئ فأملك أعصابك أكبح من جماح نفسك يعني دروب بريك قوي جدا والحرارة هاي بيكون إيش انخفضت مع الزمن إلى آخره بجوز ما انتهت كله لسه في شوية حرارة طبيعة الرجل مع زوجته لا يكاد يصدق أنه طهرت لحتى إيش ينزو عليها نزع عليها ما أفاد الصبر شيء إذن صبر هلا لتحيض حيضة تانية لأن الطهر هاد إذا أنت بدك تطلقها لازم ما تجامحها هيك الشرع بيقول
الأصل ما تجامحها بعد ما طهرت بالأول
أيوة شلون وين الأصل عم نقول نحن بالحيض ما طلقها صبر لحتى طهرت طهرت هل ما بيجوز يطلقها في هذا الطهر إذا جمعها بده يكبح جماع نفسه وإذا بده يطلقها بيطلقها ما في مانع لكن من القيود إذا كان أخطأ وطلقها في حالة الحيض فيعتبر تطليقه في حالة الطهر مخالف للسنة لأنه مسبوق بطلاق في حالة الحيض. يعني كل عراقيل في سبيل إبعاده عن التطليق بدون تفكير وبدون روية.
الطلاق يقع مو هيك شيخ؟ بس
أنا
الطلاق
لا لا أنا هلا ماني في صدد يقع أو لا يقع، صدد أن العراقيل هل وضع الشارع في طريق المطلق، لكن لو توفرت هذه الشروط كلها وأخيرا يعني ما طلق في الحيض، ما جمع في الطهر وعقله طبيعي كل شيء
أشهد.
وما أشهد طلق بدون إشهاد بتم هذا الطلاق معلق يعني غير واقع لحتى يجيب شاهدين تعالوا يا جماعة أنا طلقت زوجتي عن محض رغبتي وإرادتي. في هذه الشروط هل معلش في هذه الشروط التي من الصعب خاصة مسلمين آخر الزمان أنه يطبقوها ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول جهل، مين بيعرف نظام الطلاق في الإسلام من الشعب؟ أنا أبلغ من خاصة الشعب من علماء الشعب اللي يوجهون ما هن دارسين نظام الطلاق في الإسلام. المهم فهذا السبب الأول الجهل بأحكام الإسلام في هذه المسألة. الشيء الثاني ما في تربية إسلامية حتى تحملهم على تطبيق مثل هذه الأحكام الشرعية. لكن نفترض نحن أنه إنسان موجه ومعلم تماما وطبق كل هذه الشروط لكنه طلق بدون إشهاد، هذا الطلاق لا يقع إلا إذا أشهد. شو بيريد بقى أنت عندك سؤال؟
إذا ما أشهد بنتي
شلون؟
إذا ما أشهد بنتي الطلاق بضل
شلون مشي يعني؟ أنا عم أقول معلق معنى غير نافذ
غير
ناف انتهى يعني. طبعا معناها يشهد بعد ما طلق ولو كانوا غايبين يروح يقول لهم انا اشهدكم يا اخي صار معي كذا وكذا
ولو كانوا غايبين لا لا مو شرط يكونوا حاضرين مو شرط
والزوج لازم كان اللي غير الحيض كمان اذا في له توابع يا سيدي
كيف
ما قلت هسه اذا كانت
ايه حائض بيطلقها
معها وكذا في شيء ثاني هو الطهر لما بيجي نام معها بيكون طارئ في اشياء ثانيه عقبات برضو
ما بذكر الان في شيء غير اللي ذكرته.
سيدي الشهود لازم زي شهاده الكتابه يعني شاهدين
لا لا مو شرط كأي العقود مو شرط الكتابة فيها
زي اللي في الكتابة يعني شاهدين بدون
زي اللي في الكتابة
يعني كل شغلة بدها شهادتين
ما نحن عم نقول شاهدين نعم نعم
الدعوة إلى جماعة أو حزب أو فكر معين يحمل الإسلام. تعرف اليوم المسلمين مبتلين بكثرة الجماعات والأحزاب والأفكار.
هنا.
مين صوت يقوي أنا طبيعة في الزمن مالك؟
خطيب ما بتعرف؟ خطيب.
بعدين أكل بطيخ.
فالدعوة كثير من هؤلاء الناس يجهدون أنفسهم لكي يدعون الناس بمثل هذه الجماعات وهذه الأفكار ثم يقول إنه هذه الدعوة
سطح
إنه هذه الدعوة هي الإسلام ولا إسلام سواها. فنحن نقول له الدعوة يجب أن تكون ليست لفكرة معينة لحزب معين لجماعة معينة، الدعوة يجب التي تكون فيها الأجر والبركة من الله عز وجل للداعي أن تكون الكتاب والسنة للدين الصحيح دون النظر بمثل هذه الجماعات الضيقة. فسؤالي الآن ما رأيك بهؤلاء الناس الذين يعني يجهدون أنفسهم في مثل هذه الدعوات بده إياه يصير تحريري، بده إياه يصير من الإخوان المسلمين، بده إياه يصير من جماعة الأحباب هدول اللي بيروحوا بيسافروا شغلات بيعيشوا 30 سنة و20 سنة وهو ما بيعرف أبسط المبادئ الإسلامية. هذه الدعوات اللي كلها قائمة على لا علم بالإسلام. فهذا الداعي، وثم يدعي يقول لك في سبيل الله، ما بتلحق تبلع ريقك معه كان قال لك في سبيل الله دعوة إلى الإسلام. مثال حزب التحرير كمثال، حينما يسجنون من قبل المخابرات يعذبون إلى آخره، يقولوا لهم وهم المخابرات يعلمون دواخلهم، يقولون لهم اكتب تبرؤ من هذا وإنه هداب إحنا نخرجك من ال... هو في روعه هذا إنكار للإسلام. لا أنا بموت يا أخي ولا والله لا، هو من باب الإخلاص كونه مخلص لله عز وجل لا يريد أن يقول هذا، وهو لا يعلم أن المطلوب غير هذا، المطلوب ما له علاقة بالإسلام، إنه حزب التحرير حزب أنا لست منه وهو إلى آخره. نفس الموضوع طبعا طبعا. فما رأيك بالدعوة بمثل هذه الجماعات؟ هل هو فعلا مأجور حسب اجتهاده حسب ظنه أنه هذا هو الحق؟ وهل العالم الإنسان اللي مثلي أنا بعارف أنه هذه الجماعات ليست هي الإسلام وإنما الإسلام أوسع منها جميعا، هل لي أنا أني أبين لهؤلاء الناس أنه يا أخي دعوتك خليها للإسلام مش لها الجماعة الضيقة؟
على كل حال
لا، بجوز أنا يقول للشيخ أنك ما بصير تبين له هذا الكلام، ما بعرف
هل لك، بقول لك 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 ذلك.
أيوة بس هذه الدعوة إلى مثل هذه الجماعات والظن أن هذا هو الدين الذي لا دين غيره في هذه القضية، لأن هذه هي الأس.
طيب شو ما راح تتكلم؟ من هو ما تتكلم من هذا بموت زين الله عزب
هو هنا الكلام. لا هو هون، لذلك ما أنا بقول موضوع أنه كونه بيعتقد أنه هذه الدعوة التي لا حق غيره هو هذا. بدنا أستاذي الله يبارك فيك يعني البيان في هذا الموضوع، لأنه الدعوات الإسلامية اليوم قائمة غالبا على هذا الأساس. جدا سمح بدون ذكر أسماء، احنا طبعا ذكرنا أسامي، كلام عام كلامه هو يكون عام مش كلامي أنا. أنا خايف على الشيخ لأنه الكلام مسجل كثير فيها كلام عام. شيخ مش خايف؟ لا يا عمنا.
شو رأيك في الخوارج؟
فيهم منهم كانوا ناس هيك يعني متمسكين بالدين وأقوياء في دينهم
وما يبالوا بالموت ولا يبالوا
أبدا، كانوا مستعدين يعملوا.
وشو رأيك في الحشاشين؟
الحشاشين ناس
حشاشين
عاطلين
ما بتعرفون الحشاشين؟ ما بتعرفون هدول حشاشين اللي كانوا عنا في سوريا في بعض مناطق العلوية؟
ما عندي فكرة.
هذا كان شو رأيك في الشيوعيين؟
عندهم تمسك بمبادئهم رهيبة.
فإذا هل مجرد تمسك هو دليل الصحة والصواب؟
أبدا.
فإذا شو السؤال الخطير هذا إذا هدمته بكلمة واحدة؟ تعصب وتمكن العقيدة في نفس الإنسان وموته دونها لا يعني أن العقيدة ذاتها هي عقيدة صحيحة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن لا نقف عند مثل هذه الظواهر، أن والله فلان من حزب فلان بيموت دون إيش، هذا من بنى عليه شيء. لكن العلم بالذي يدعيه من أصوله التي يعني يتبنى دينه وهو بعيد عنها، وهذا المهم اللي لازم نحن نعرف هل هو على صواب أم على خطأ، ثم لا يهمنا بعد ذلك أمات في سبيل محافظتي على ضعفه على حزبه أو مات وهو كما قال خالد الوليد في كلمته المشهورة: ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية. وها أنا اليوم أموت كما يموت العير على فراشه، فلا نامت أعين الجبناء. فقد يكون صاحب دعوة حق ومع ذلك هو جبان بتراجع ولو شكليا أمام التهديد، فهذا لا يدل أن عقيدته منحرفة. لكن لا شك إذا اجتمعت دعوة الحق مع الثبات عليها وهو يكون نورا على نور، لكن مجرد الثبات على الدعوة هذا لا يعني أنه أي صاحب هذه الدعوة هو على حق. والأمثلة كما أشرنا إليها آنفا معروفة. نحن نعرف التاريخ الإسلامي أن كبار أئمة الحديث والسنة امتحنوا في سبيل القول بكلمة الحقيقة لم يكن لها وزن من قبل هذه الفتنة ومن قبل ذاك الامتحان، لأنها كلمة دخيلة في الإسلام على سلبيتها وإيجابيتها، وهي القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. السلف الأول لا يعرفون هذه الكلمة، القرآن ليس بمخلوق أو القرآن مخلوق، لكن وجدت عقائد انحرفت عن الفهم الإسلامي الأول فصدعوا بهذا الفهم المنحرف في هذه العبارة، وهي القرآن كلام الله مخلوق، فاضطر تجاه هذا الأمر الحادث علماء السنة أن يصدعوا بالحق وأن يقولوا كلام الله صفة من صفات الله، وهذا يستحيل أن يكون مخلوقا، فكلام الله غير مخلوق. ثم ابتلى الله عز وجل المسلمين في زمن الخليفة المأمون العباسي المشهور، فكان كل من لا يصرح بأن القرآن مخلوق يسجنه أو يقتله، فكان يدعو الناس زرافات ووحدانا. وحدانا الأشخاص البارسين في علمهم في دينهم إلى آخره، فمنهم من صمد وعذب، وأكبر مثال معروف في ذلك إمام السنة الإمام أحمد. ليس بحثنا في هذا الآن. ومنهم من لم يصمد واستجاب للدعوة لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فقال كلام الله مخلوق، لسنا في هذا الصدد.
الله يرضى عليك،
حفظ درسك جيد، متقول بعدين شو بساوي أنا إذا سألوني تقولون كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا غير مخلوق، لا كيف معقول ومعقول؟ خذ المسألة بقى بالتوسع ولا تشرق وتغرب بإدخال العصب في العجل كما يقولون.
يا عمي بدنا نعرف مين اللي قال.
يا ابن عمي الله يرضى عليك، ما نحن عم نحكي لك تاريخ الكلمة هي. أي نعم. ومنهم قلنا منهم من استجاب، ليه؟ خوف، شيخوخة، نحالة، ضعف في البدن، ما بيتحمل العصي في السجن، له أعذاره يعني. مختلف الأعذار.
خليفة شو بده بها الشغلة بها الورطة الله يصلح.
إيه شو بده؟ خلاص منهم من استجاب. كان من كبار المستجيبين اللي اضطر الإمام أحمد أنه يهجره وهو قرنه في العلم، الإمام علي ابن المديني اللي هو من شيوخ كبار شيوخ الإمام البخاري.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.